الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، وبعد. حديثنا موصول بتوفيق الله سبحانه وتعالى حول القراءة في هذا الكتاب المبارك، وهو طبقات الحنابلة للقاضي أبي يعلى رحمه الله. نعم.
بسم الله، والحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. قال أحمد بن جعفر بن يعقوب عن الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله: وخير الأمة بعد النبي صلى الله عليه وسلم أبو بكر، وعمر بعد أبي بكر، وعثمان بعد عمر، وعلي بعد عثمان.
هذا الذي اتفق عليه أهل السنة والجماعة، والمتفق عليه عند أهل السنة أن خير هذه الأمة أبو بكر، ثم عمر، ثم عثمان، ثم علي، وأن ترتيب هؤلاء في الفضل كترتيبهم في الخلافة. نعم.
ووقف قوم على عثمان وهم خلفاء راشدون مهديون، ثم أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد هؤلاء.
لكن الذي عليه أهل السنة أن علي رضي الله عنه يجزم بأفضليته بعد عثمان. نعم.
ثم أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد هؤلاء الأربعة خير الناس، لا يجوز لأحد أن يذكر شيئا من مساويهم، ولا يطعن على أحد منهم بعيب ولا بنقص، فمن فعل ذلك فقد وجب على السلطان تأديبه وعقوبته، ليس له أن يعفو عنه بل يعاقبه ويستتيبه، فإن تاب قبل منه، وإن ثبت أعاد عليه العقوبة وخلده الحبس حتى يموت أو يراجع. ويعرف للعرب.
ولهذا كان علي رضي الله عنه نفسه يقول: لا يأتيني رجل يفضلني على أبي بكر وعمر إلا جلدته حد الفرية، لأن هذا كذب. فمن تعدى على الصحابة رضوان الله عليهم أو انتقص بانتقاص أحد منهم أو كذا، فإن هذا يعذر ويؤدب، لابد أن يسد هذا الباب. فلا يجوز أبدا لمس أحد من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، ولا انتقاص الصحابة، لأن انتقاص الصحابة أمره خطير. فإذا طعن في أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم معناه عاد الطعن على النبي وعلى القرآن، فإنهم حملة الشريعة، وهم الذين نقلوا لنا القرآن، وهم الذين نقلوا لنا السنة. فإذا طعن في الصحابة طعن في الشريعة كلها، ولهذا جناب الصحابة جناب مصون. نعم.
قال رحمه الله تعالى: ويعرف للعرب حقها وفضلها وسابقتها، ويحبهم لحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإن حبهم إيمان وبغضهم نفاق.
وبغضهم
نفاق. ولا يقول بقول الشعوبية وأراذل الموالي الذين لا يحبون العرب ولا يقرون لهم بفضل، فإن لهم بدعة ونفاقا وخلافا.
طبعا فالقول بفضيلة العرب هذا موافق للنصوص الشرعية، فقد أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن أفضل الناس العرب، لما قال: خير الناس كنانة، وخير كنانة قريش، وخير قريش بني هاشم، وأنا خير بني هاشم، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. فبين النبي صلى الله عليه وسلم فضيلة كنانة، ثم فضيلة قريش، ثم فضيلة بني هاشم، وهكذا. وهذه الأفضلية لا تقتضي تعصبا ولا تعاليا، فإن الأنساب وكذا الأراضي لا تقدس أحدا، لكننا نقر هذا من حيث الجملة، فنقر فضيلة العرب وأن العرب أفضل من غيرهم، وأن أفضل بطون العرب ما بينه النبي صلى الله عليه وسلم، ولا يجوز رد حديث النبي صلى الله عليه وسلم. لكن هذا باعتبار الجنس. أما باعتبار الآحاد فقد يكون الواحد من العجم أفضل من 10 من العرب، بل من 100 من العرب. فباعتبار الآحاد التفاضل له وجه آخر، مثل ما نقول جنس الرجال أفضل من جنس النساء، فجنس الرجال أفضل من جنس النساء. لكن هل معنى ذلك أن كل رجل أفضل من كل امرأة؟ لا، هذه فضيلة أخرى، فضيلة تكون بالإيمان والعمل الصالح، فمن كان أكثر إيمانا وعملا صالحا كان أفضل. لكن إذا كان الإنسان مؤمنا وهو قرشي أو هاشمي أو كذا، وكان آخر مؤمنا مثله وهو غير قرشي ولا من بني هاشم فذاك أفضل، هذا أفضل لجنسه. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم في الخلافة قال قدموا قريشا، وقال الخلافة في قريش، وقال الناس تبع لقريش، الناس تبع لقريش، فمؤمنهم تابع لمؤمنهم وكافرهم تابع لكافرهم. نعم.
قال رحمه
أو كما قال صلى الله عليه وسلم، فالذين لا يحبون العرب أو ينتقصون العرب هؤلاء يخالفون سنة النبي صلى الله عليه وسلم، والذين أيضا يفخرون بالعروبة وكذا ويتعالون بها غير ناظرين إلى الأوصاف التي بها يمدح الإنسان أو يذم، فهؤلاء أيضا عندهم عصبية، عندهم عصبية. وخير الأمور ما وافق الشرع، نثبت فضيلة العرب وفي نفس الوقت نقول إن فضيلة العرب هذه كون إنسان عربيا هذه لا تقضي على الإيمان والتقوى، هذه لا تقضي على الإيمان والتقوى. فإذا كان الإنسان ذا فضل وهو أعجمي وكان العربي ليس له ذاك الفضل، فالعجمي أفضل من العربي. نعم.
قال رحمه الله تعالى: ومن حرم المكاسب والتجارات وطيب المال من وجهه فقد جهل وأخطأ وخالف، بل المكاسب من وجهها حلال فقد أحلها الله عز وجل ورسوله. فالرجل ينبغي له أن يسعى على نفسه وعياله من فضل ربه، فإن ترك ذلك على أنه لا يرى الكسب فهو مخالف. وكل أحد أحق بماله الذي ورثه واستفاده أو أوصى أو أوصي له به أو كسبه، لا كما يقول المتكلمون المخالفون.
نعم. قضية الكسب، فإن ناسا قد حرموا الكسب وزعموا أن ذلك يتنافى مع التوكل على الله سبحانه وتعالى، والكسب والتجارة والبيع والشراء هذا كله من مما أباحه القرآن، قال سبحانه وتعالى: وأحل الله البيع وحرم الربا. وقد كان الصحابة يعملون في التجارات، ولا يخفى علينا ما قاله عبد الرحمن بن عوف لأخيه من الأنصار: ولكن دلني على السوق. وجاء أيضا في الصحيح، في صحيح البخاري، أن أبا هريرة رضي الله عنه قال: إن الناس يقولون أكثر أبو هريرة، ولولا آيتان في كتاب الله ما حدثت حديثا. ثم تلا قال الله عز وجل: إن الذين يكتبون ما أنزلنا من البينات والهدى. ثم قال: فإن إخواننا من المهاجرين كان يشغلهم العمل في كذا، وإن إخواننا الأنصار كان يشغلهم العمل في كذا، وإن أبا هريرة كان يتبع النبي صلى الله عليه وسلم بشبع بطنه، يحضر ما لا يحضرون ويسمع ما لا يسمعون. فدل هذا على أن الصحابة كانوا يضربون في الأرض، فالأنصار لهم ثمار ولهم أراضي يعملون فيها، والمهاجرون لهم أسواق يتاجرون فيها. فتحريم الكسب وتحريم التجارة والبيع والشراء هذا تنطع خلاف المشروع، ومن فعله فقد أحدث بدعة في الدين، وهو تحريم المكاسب وكذا ابتدع. نعم.
قال رحمه الله تعالى: والدين إنما هو كتاب الله عز وجل، وآثار وسنن وروايات صحاح عن الثقات بالأخبار الصحيحة القوية المعروفة تصدق بعضها بعضا، حتى ينتهي ذلك إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه رضوان الله عليهم والتابعين وتابع التابعين ومن بعدهم من الأئمة المعروفين المقتدى بهم المتمسكين بالسنة والمتعلقين بالآثار.
نعم. هذا هو الدين. فما هو الدين؟ هو كتاب الله عز وجل، وآثار وسنن وروايات صحيحة عن الثقات بالأخبار الصحيحة القوية المعروفة يصدق بعضها بعضا لا تعارض بينه، فإنه لا يتعارض خبران صحيحان، ما يتعارضان، لكن إما أحدهما ناسخ والآخر منسوخ، أو مطلق ومقيد، أو خاص وعام، أو كذا، إنما ما في نصان صحيحان يتعارضان، لأن الكل من مشكات واحدة. كذلك ننظر في الآثار الواردة عن الصحابة والتابعين، ما صح منها فإنه إذا اتفقت الأمة على ذلك وكان منهجا مقررا عند السلف فلا يجوز مخالفته، هو سبيل المؤمنين. وأما إذا اختلف السلف في مسألة فإننا نطلب الترجيح بين الأقوال على حسب ما يوافق الكتاب والسنة. إذن ديننا دين إيه؟ آثار، لا خرافات ولا ضلالات ولا فهوم فاسدة ولا آراء كاسدة، إنما ديننا آثار، ديننا آثار، حدثنا وأخبرنا. ولهذا وجب النظر في الرجال ممن يحمل هذا الدين أو ثقة أم لا، مقبول أم مردود، مبتدع أم سني، لا بد. ولهذا وضع العلماء هذه القاعدة في أول أو في صدر هذه الأمة، سموا لنا رجالكم، الإسناد من الدين، ولولا الإسناد لقال من شاء ما شاء، لكن نحن لا نقارن بين شعبة وبين آخر ممن غض خبره، ولن نقارن بين مبتدع وبين سني، وإنما نقول خبر الثقة يقبل وخبر الكذاب هذا يرد، صاحب السنة هذا يجلس عنده وتلقى عنه العلم، وصاحب البدعة يهجر ولو تلقى عنه علم. فديننا آثار، قائم على الآثار، كل شيء بدليل، كل شيء بدليل. ولهذا كان الصحابة يتكلمون بالدليل، وكان التابعون يتكلمون بالدليل. والواجب علينا الآن إذا نحى الواحد أي إذا قال الواحد قولا في أي مسألة لابد أن يكون الدليل قد قام عليها، لكن الدليل هذا كتاب، سنة، إجماع، قياس معتبر، قول صحابي انتشر ولعل له مخالف، إلى غير ذلك من مصادر الاستدلال المتفق عليها والمختلف فيها. فلا بد أن نقيم ديننا على هذا، وأن نقيم استدلالنا على هذا. ولهذا الفيصل بينك وبين أهل البدع أنهم لا يتكلمون بالآثار، إنما يتكلمون بوحظ الأهواء، ولو استدلوا بكتاب أو سنة فعلى ما يرون وعلى ما يفهمون، ليس عندهم فهم الصحابة ولا فهم التابعين. ولهذا قال ابن عباس رضي الله عنهما الخوارج: لقد جئتكم من عند أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وليس فيكم أحد منهم. فهذا هذه قاعدة الدين، أن الدين يبنى على الدليل، وما آتاكم رسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. نعم. ونحكم بينهم بما أنزل الله.
لا يعرفون بدعة ولا يطعن فيهم بكذب.
لا يعرفون بدعة، لأن البدعة على خلاف السنة، فكيف يقولون بالإحداث في الدين ولا دليل على ذلك؟ كيف والنبي يقول إياكم ومحدثات الأمور فإن كل محدثة بدعة، فكيف يقولون بهذا؟ فهم لا يعرفون بدعة. الحمد لله الصحابة والتابعون ما عرفوا بدعة، ما عرفوا بدعة القدر يا أخواني، بل أنكروها، ولا عرفوا بدعة الخروج يا أخوان بل حاربوهم، ولا عرفوا بدعة الرفض بل قتلوهم، ولا عرفوا بدعة الإرجاء بل حذروا منها، ولا عرفوا بدعة أبدا. السلف متبعون لا مبتدعين، ما يعرفون، لأنهم يقيمون دينهم على الدليل. وديننا لا فيه بدعة إرجاء ولا في بدعة خروج ولا في بدعة قدر ولا في بدعة جبر ولا في بدعة رفض ولا في بدعة أشعرة ولا في بدعة التصوف ولا في بدعة من هذه البدعة أبدا. ديننا خالص سني سلفي مبنى على الآثار، كل مسألة من المسألة. فمن أين تدخل بدعة عندك؟ لا تدخل البدعة عندك إلا يوم أن تنحرف عن النص. إذا انحرفت عن النص دخلت البدعة، أما وأنت مع الأثر ما تدخل بدعة أبدا. ولهذا ما البدعة عند ابن باز؟ ما البدعة عند ابن باز؟ حتى عنده خصوم ابن باز، ما البدعة عند ابن باز؟ ما عنده بدعة، ولا عرف ابن باز ببدعة، إنما ينال من ابن باز، من علماء السلاطين، من علماء الحكومة، من علماء الدولة، باع الدولة، باع الدين من أجل الدولة، من أجل بلاط الملك، ما أدري إيه، ما أدري إيه الأخير، كما يقول التكفيريون عن ابن باز رحمه الله تعالى. وهكذا ما البدعة عنده وعند غير من علماء السلف؟ فعلماء السنة ما يعرفون بدعا، نعم، لأنهم يقيمون دينهم على السنة.
ولا يطعن فيهم بكذب ولا يرمون بخلاف وليسوا بأصحاب قياس.
لا يرمون بخلاف أي أنهم لا يختلفون في المنهج ولا يختلفون في أصول هذه الشريعة، فهم لا يختلفون أبدا، فعقيدتهم واحدة. ولهذا جريمة ليقول الصحابة اختلفوا في العقائد وفي العقيدة وكذا. إذا اختلف الصحابة في العقيدة فمن بقي لنا بعد الصحابة وما بقي لنا بعد العقيدة؟ الصحابة عقيدتهم واحدة لم يختلفوا فيها قط، بل نقول ليس الصحابة فقط بل ومن بعد الصحابة من التابعين لم يختلفوا في شيء من العقيدة، والحمد لله. عقيدة الأمة عقيدة واحدة، لأن من جاء بعد الصحابة فإنما بنى عقيدته على ما كان عليه أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. فالأمة متفقة في باب العقائد. فين الخلاف أصلا؟ التصنيف في أصول السنة، أصول السنة هذه متفق عليها. فين المختلف فيه حتى نقول الصحابة اختلفوا في العقيدة؟ اختلفوا في ماذا؟ توحيد الألوهية ولا توحيد أسماء وصفات، ولا في مسألة الإيمان، ولا مسألة القدر، ولا مسألة الصحابة، ولا في الإمامة؟ الصحابة اختلفوا فين؟ ماذا اختلف الصحابة رضوان الله عليه؟ لما حصل خلاف بين الصحابة بين علي ومعاوية العقيدة واحدة، لما الخلاف هذا لتأويل، مثل ما تقاضي أنت أخاك السلفي أمام القاضي، فالقضاء شيء، يريد مالك تريد ماله، تتنازعان في قطعة أرض وكذا، لكن العقيدة واحدة. هذا الذي جرى بين الصحابة، إنما الصحابة ما اختلفوا. أبو بكر رضي الله عنه لما دخل سقيفة بني ساعدة، وقد كان الأنصار يرون أن يكون الأمير منهم أو منكم أمير ومنا أمير، فإذا بأبي بكر رضي الله عنه يحسم المسألة، فقال الخلافة في قريش، وسمع الصحابة كلهم ولم يخالفوا أبا بكر رضي الله عنه. هل الصحابة اختلفوا في الإمامة؟ أبدا، اتفقوا على الصديق، ثم اتفقوا على الفاروق، ثم اتفقوا على عثمان، ثم اتفقوا ثم علي رضي الله عنه. حتى معاوية لم ينازع عليا إمارة، وإنما أراد من علي رضي الله عنه أن يسلم إليه قتلة عثمان. فالصحابة رضوان الله عليهم ما اختلفوا في مسألة الإمامة ولا غيرها، الحمد لله. ولما أراد أبو بكر أن يقاتل المرتدين ورجعه عمر رضي الله عنه، قال فما هو إلا أن شرح الله صدر أبي بكر المرأة فعرفت أنه الحق، فقتل الصحابة كلهم المرتدين. ولما أراد علي أن يقاتل الخوارج اتفق الصحابة مع علي على قتال الخوارج، ما عندهم منهج ثاني، لا عندهم إخوان ولا تبليغ ولا شعيرة ولا صوفية ولا قدرية ولا. هذه نشأت بعد القرون المفضلة في آخر عهود الصحابة رضوان الله عليهم، فما كان من الصحابة إلا أن أنكروا بالقول والعمل. أما بالقول فكما أنكر ابن عمر على القدرية وكذا، وأما عمليا فقد قتل علي الروافض، وقتل علي أيضا رضي الله عنه الخوارج. يبقى الصحابة تعاملوا معهم بأشد الأنواع، المرتد قتلوه، والمبتدع قاتلوه، ما فرقوا بين قتال المبتدع وقتال المرتد من حيث القتال، وإن كان الحكم يختلف من إلى، فالمرتد هذا كافر، أما المبتدع ليس بكافر. فقاتلوا الخوارج ولم يكفروهم، ولهذا لم يسبوا نساءهم ولا ذراريهم ولا استباحوا أموالهم، لأنهم متأولون، فقاتلوهم ولم يكفروهم. ولهذا القول الصحيح أن الخوارج لا يكفرون، لأنه ما كفرهم الصحابة. ماذا تريدون أكثر من هذا يا أخوان؟ معاملة من أشد ما يكون، وليست شدة هذه المعاملة خارج عن النص الشرعي، بل هو النص الشرعي. فلقد قاتلهم علي بالنص، النبي قال صلى الله عليه وسلم تقتلهم أدنى الطائفتين، قال قال النبي تمرق مارقة من هذه الأمة على حين يعني فرقة تقتلها أدنى الطائفتين للحق، يعني أقرب الطائفتين للحق اللي هي طائفة علي. وحصل هذا، بل إن النبي قال إن أدركتهم لأقتلنهم قتل عاد، يعني ما أتوقف في قتالهم كما لا أتوقف في قتال عاد، وإن كان هؤلاء ليسوا كفارا. فالصحابة تعاملوا معهم هذا التعامل رضي الله عنهم. فكيف يقال الصحابة اختلفوا في العقيدة؟ الصحابة لم يختلفوا في العقيدة، عقيدة الصحابة واحدة. كان أحد يؤول الصفات مثلا، كان أحد يرى الخروج على سلاطين الجور وينازعه بسيفه لأنه جائر ظالم. الصحابة ما اختلفوا الحمد لله، ما اختلفوا في العقيدة. نعم.
قال رحمه الله وليسوا بأصحاب قياس ولا رأي، لأن القياس
يعني القياس فاسد، قياس غير مبني على الأصول الشرعية،
لأن القياس في الدين باطل.
المراد القياس الفاسد كقياس إبليس لما قال خلقتني من نار وخلقته من طين. أما القياس الشرعي وهو الحق فرع بأصل لعلة تجمعهما فلا شيء فيه. نعم.
والرأي كذلك وأبطل منه، وأصحاب الرأي والقياس في الدين مبتدعة ضلال.
كل فرق الضلال يجمعهم هذا الوصف، كلهم أصحاب رأي وإيه وقياس، مثل ما قرأنا اليوم في التدمرية، شيخ الإسلام ألزم الأشاعرة والمعتزلة وكذا بإلزامات، قال القول في بعض الصفات، قال القول في بعض، يأتي الأشاعرة فيثبتون سبع صفات. لماذا؟ لأن العقل يثبت هذا. طيب وسائر الصفات على ما لا تثبت؟ فإن الطريق الذي أثبتتم به سبع صفات كذلك تثبتون به الصفات الأخرى، لكنهم يحكمون عقولهم، لكنهم يحكمون عقولهم. فكل الطوائف الخارج عن السنة يجمعها الرأي والقياس الفاسد، وهذا في الجماعات كلها بلا استثناء. ما في جماعة وافقت النصوص الشرعية والآثار النبوية، لو ما فيه إلا أنها جماعة وطائفة وضعت الحزبية في الأمة، فكفى بهذا مخالفة لأعظم الأصول بعد التوحيد وهو أصل الاجتماع. فإن الله قال واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا، وهؤلاء قالوا فلنتفرق، بل إن التفرق ظاهرة صحية. عجيب أن يخرج بعض الناس يقول لك كذب، التفرق هذا ظاهرة صحية. يا أخي الإخوان بيخدموا الإسلام من وجه، والتبليغ من وجه، وجماعة البرهامي من وجه، والأشعرة من وجه، والصوفية من وجه. كيف هذا؟ هذا كل جماعة تهدم ما عند الأخرى، لهذا الخلاف قام بينهم على التضاد. وليقول الخلاف على التنوع يرينا هذا. إذا كان التنوع يعني ما في خلاف أصلا، كلمة التنوع دي يعني ما في خلاف، وكلمة التنوع هذه يعني يعني نحن جماعة واحدة لكن كل له عمل، مثل جماعة الصحابة، هذا خالد القائد، وهذا أبو بكر رضي الله عنه العاقل الراشد الوزير، وهذا عمر كذلك، وهذا عثمان المنفق، وهذا عبد الرحمن بن عوف المنفق، هكذا. لكن لا يقال جماعة المنفقين وجماعة المجاهدين وجماعة العلماء، جماعة التربية، جماعة العلم. الصحابة ما يعرفون هذا، الصحابة أمة واحدة. فإن قال قائل هم جماعتان المهاجرون والأنصار، قلنا كذبت، بل هم جماعة واحدة. لكن طائفة عرفت بالعمل الصالح بعمل صالح وهو الهجرة، والآخرون أهل المدينة عرفوا بعمل صالح وهو النصرة، وقد وصفهم الله عز وجل بالعمل الصالح. فالهجرة والنصرة كالنفقة كالجهاد كالعلم، هذه أوصاف شرعية، وهي أصلا ليست خاصة أيضا بطوائف على وجه الخصوص، بحيث أن الهجرة ما تكون في غير المهاجرين والنصرة ما تكون في غير الأنصار. لا، كل واحد لآخر الزمان فيه هجرة وفيه نصرة على حسب ما يهجر من مما يخالف دين الله عز وجل، وعلى حسب ما ينصر به دين الله سبحانه وتعالى. إنما المسلمون جماعة واحدة، والمهاجرون كان يرؤسهم مين، والأنصار كان يرؤسهم مين. جماعة المهاجرون ما كان منهجهم، وجماعة الأنصار ما كان منهجهم، إنما أنت عندك اليوم إخوان قائمون على تأصيل حسن البنا وقواعد تبليغ خلاف الإخوان، يقومون على تأصيل محمد إلياس وقواعد، وهكذا. كل طائفة لها إيه أخواني، لها هذه، إنما يقال هذه الجماعات كيف وكذا. أو يقال مثلا جواب عام قد يقوله به بعض الفضلاء، يقول لك مثلا هذه الجماعات خذ منها الخير واترك الشر، وبعضها وعندهم بعض الأعمال على السنة وبعض الأعمال على البدعة. لما نأتي نحكم على أعمال الناس فإننا نقول العمل اللي وافق الشرع هذا مشروع، والعمل خالف الشرع نقول هذا إيه، هذا مخالف كعمل. أما حينما نأتي على جماعات فلا ينبغي أن نفصل في هذا الكلام إلا أن نقول بدعة منكر. لازم أصدر هذا الجواب حينما تسأل عن جماعات، هذه تقول جماعات منحرفة. والجماعة المنحرفة ليس باللازم أن تكون منحرفة في كل قول تقول، أكيد عندها بعض أمور وافقت فيها السنة أكيد، لكن هذا لا يعني أو هذا لا يعكر على الحكم العام. ما فيش حاجة اسمها جماعات، مش تقول بقى ده وقع مفروض فاحنا نصحح ولا نهدم، لا نهدم، هذه أمور باطلة من أصلها، تهدم من أصلها. إنما تصحح ماذا؟ تصحح ما يكون عند أهل السنة والجماعة، هذا أخطأ في شيء، هذا فهم نصا غير الفهم الصحيح توجهه. فكلمة جماعات لما تسأل عنها لا ينبغي أن تتنازل عن هذا الجواب. أولا كل هذه الجماعات جماعة أحدثت الفرقة في الأمة، وكفى بذلك إضعافا لها، وخروجا عن سنة النبي صلى الله عليه وسلم. تقول بقى مثلا الإخوان بيقولوا، المرجئة بتقول، التبليغ بيقول، برهامي بيقول، كلام الواحد كفرد يحكم عليه بحيث موافقة السنة أو مخالفة السنة. إنما كعمل حزبي مثل هذا العمل فلا ينبغي أبدا أن يفتى فيه إلا بالتضليل. هذه الفرقة ضل. تقول لي بقى مثلا ابن باز اللجنة الدائمة أفتت هذه الجماعات عندها وعندها، ولا بأس أن تعاون معهم فيما ما أدري إيه، ولا بأس أنت، هذا كله ينبغي أن يفهم على أساس أنه الحكم على أفعال أو الأقوال. لكن لو إحنا قلنا الشيخ ابن باز هل تفرق المسلمين إلى إخوان وتبليغ وكذا، هل هذا من الدين؟ سوف يقول لك ابن باز وغير ابن باز من أن هذا التفرق تجرد في الأمة. إنما حكم على فعل أنه مثلا فعل خير أو فعل شر أو فعل كذا، هذه مسألة أخرى. نعم. وحتى لو قال هذا ابن باز، حتى لو قال ابن باز هذه الجماعات كذا وتعاون مع الجماعات في أصل فكرتي هذا مشروع، حتى لو قال ابن باز هذا، نرد على ابن باز لو قال هذا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال ما بال دعوة الجاهلية وأنا بين ظهوركم. هذا يوم أن قال المهاجري يا للمهاجرين، وقال الأنصاري يا للأنصار. كيف إذا قال الإخواني يا للإخوان، وقال البرهمي يا للبرهام؟ قالوها ولا ما قالوها؟ قالوها، وأنهوا شهر العسل بينهم بعد أيام من قلائل من الاشتراك بين الأوس والخزرج. ضحكوا على الناس وقالوا نحن الأوس والخزرج. الأوس والخزرج على السنة كانوا، الأوس والخزرج على السنة على طريقة النبي. نعم.
إلا أن يكون في ذلك أثر عمن سلف من الأئمة الثقات، ومن زعم أنه لا يرى التقليد ولا يقلد دينه أحدا فهو قول فاسق عند الله ورسوله صلى الله عليه وسلم. إنما يريد بذلك إبطال الأثر وتعطيل العلم والسنة والتفرد بالرأي والكلام والبدعة والخلاف.
القصد التقليدون الاتباع، وليس التقليد بالمعنى الخاص اللي هو اتباع قول الغير بلا حجة، إنما المراد هنا بالتقليد هو الاتباع. نعم.
وهذه المذاهب والأقاويل التي وصفت مذاهب أهل السنة والجماعة والآثار وأصحاب الروايات وحملة العلم الذين أدركناهم وأخذنا عنهم الحديث وتعلمنا منهم السنن، وكانوا أئمة معروفين ثقات أصحاب صدق يقتدى بهم ويؤخذ عنهم، ولم يكونوا أصحاب بدعة.
العقيدة المتلقاة يا أخوان، العقيدة ليست من إحداث أحمد بن حنبل ولا من إحداث ابن تيمية، العقيدة متلقاة ومحلها الاتباع. العقيدة محلها الاتباع بمن كان قبلنا. العقيدة عقيدة النبي والصحابة، ثم جاء التابعون بعد النبي والصحابة فصاروا على هذا، ثم جاء الأئمة كأحمد ومالك وشافعي صاروا على هذا. ليست العقيدة يا إخواني محل اجتهاد كمسائل العملية الفقهية، إنما العقيدة محل اتباع. ولهذا سبحان الله، يعني ما في قضية في الدين أظهر من عقيدة أهل السنة والجماعة، ومع ذلك لا بد من 73 فرق. نعم.
أصحاب صدق يقتدى بهم ويؤخذ عنهم، ولم يكونوا أصحاب بدعة ولا خلاف ولا تخليط، وهو قول أئمتهم وعلمائهم الذين كانوا قبلهم فتمسكوا بذلك رحمكم الله، وتعلموه وعلموه، وبالله التوفيق. ولأصحاب البدع القرآن.